أحييكم أحبائي المستمعين في اسم الرب. نحن مدعوون في هذا الوقت أيضا حتى ندرس معا مقطعا جديدا من الإنجيل يطلعنا على تطور خدمة المسيح وفاعلية حياته وتأثيرها. وصلاتي أن لا يقف موقفنا منه عند حد الإعجاب والدهشة، بل أن يتعداه حتى نسأل نفوسنا: ماذا أفعل؟ نعم، وأنا ماذا أفعل؟ ما زالت الحركة سريعة في إنجيل البشير مرقس الذي وجهه للرومان العمليين سريعي الحركة. رأينا لدى دراستنا في الأصحاح الخامس أنه يحتوي على ثلاث معجزات هائلة. رأينا المسيح الطبيب العظيم يخرج أرواحا شريرة من مجنون كورة الجدريين الذي كان مقيدا بسلاسل معذبا من إبليس، حاله حال الكثيرين في يومنا هذا. قد لا نسكن القبور مثله، ولا نربط بسلاسل حديدية، ولا نتصرف بجنون أمام الناس، بينما أرواحنا من الداخل لا تعرف الراحة والهدوء، ونفوسنا مكبلة بقيود عادات أقسى وأمر من الحديد، ورائحة خطايانا وأفكار قلوبنا أقوى من رائحة القبور والموت. ولكن يسوع رأى فيه إنسانا وتحنن عليه وشفاه، لأن له سلطانا على الأرواح الشريرة. وتحدثنا بعض الشيء عن عالم الأرواح الشريرة وعن الازدياد الهائل الذي نلحظه اليوم في موضوع عبادة الشيطان والحركات الشيطانية السائدة. كما قلنا إن الروح القدس فقط هو الذي يسكن في المؤمن، ولا يمكن للأرواح الشريرة أن تسكن في المؤمن، لأن الذي فيهم أي الروح القدس أعظم من الذي في العالم أي إبليس، ولهذا فإن ابن الرب لا تسكنه الأرواح الشريرة. تطرقنا بعد ذلك إلى معجزتين اثنتين: 12 سنة من العذاب تنتهي، ونور 12 سنة ينطفئ بالموت. لقد شفى يسوع امرأة تنزف دما لمدة 12 سنة التي لمسته لمسة إيمان، ثم أقام من الموت صبية ابنة يايروس رئيس المجمع في الربيع 12 من عمرها، وأعادها للحياة من جديد. يصل بنا المشوار اليوم إلى الفصل السادس من الإنجيل كما خططه ريشة مرقس. يتابع مرقس بأسلوبه في تقديم سرعة الحركة في خدمة يسوع. سنرى الرب ينتقل من مكان لآخر، يرسل ويؤيد ويطعم ويسير على الماء ويشفي. وصل يسوع هنا إلى قمة شهرته بين الناس. من الإنجيل حسب ما دونه مرقس نقرأ من الأصحاح السادس من العدد الأول وحتى 13:
وخرج من هناك وجاء إلى وطنه وتبعه تلاميذه. ولما كان السبت ابتدأ يعلم في المجمع، وكثيرون إذ سمعوا بهتوا قائلين: من أين لهذا هذه؟ وما هذه الحكمة التي أعطيت له حتى تجري على يديه قوات مثل هذه؟ أليس هذا هو النجار ابن مريم وأخو يعقوب ويوسي ويهوذا وسمعان؟ أوليست أخواته ها هنا عندنا؟ فكانوا يعثرون به. فقال لهم يسوع: ليس نبي بلا كرامة إلا في وطنه وبين أقربائه وفي بيته. ولم يقدر أن يصنع هناك ولا قوة واحدة، غير أنه وضع يديه على مرضى قليلين فشفاهم. وتعجب من عدم إيمانهم، وصار يطوف القرى المحيطة يعلم. ودعا 12 وابتدأ يرسلهم 2 2، وأعطاهم سلطانا على الأرواح النجسة، وأوصاهم أن لا يحملوا شيئا للطريق غير عصا فقط، لا مزودا ولا خبزا ولا نحاسا في المنطقة، بل يكونوا مشدودين بنعال ولا يلبسوا ثوبين. وقال لهم: حيثما دخلتم بيتا فأقيموا فيه حتى تخرجوا من هناك، وكل من لا يقبلكم ولا يسمع لكم فاخرجوا من هناك وانفضوا التراب الذي تحت أرجلكم شهادة عليهم. الحق أقول لكم، ستكون لأرض سدوم وعمورة يوم الدين حالة أكثر احتمالا مما لتلك المدينة. فخرجوا وصاروا يكرزون أن يتوبوا، وأخرجوا شياطين كثيرة، ودهنوا بزيت مرضى كثيرين فشفوهم.
عندما تقارن هذه الحادثة بتلك المذكورة في الأصحاح الرابع من إنجيل لوقا، تظن أنه يوجد تناقض في الكتاب المقدس، ولكن في واقع الأمر قام الرب بإجراء زيارتين إلى بلدة أصله الناصرة. لوقا يذكر لنا الزيارة الأولى عندما ذهب وحده ولم يجري أي معجزة، بل خرج منها فورا عندما حاولوا أن يقتلوه. وفي المرة الثانية المذكورة هنا في إنجيل مرقس، أتى إلى الناصرة مع تلاميذه وشفى مرضى قليلين وبقي قليلا في تلك المنطقة. وفي كلا المرتين دخل المجمع وعلم، ورفض من قبل أهل وطنه. يلقي هذا المقطع ضوءا يكشف واحدا من أسرار حكمة الله التي تخفى على ذهن الإنسان العادي، حتى صار السؤال شائعا بين العامة وعلى كل المستويات: هل الله عاجز؟ بل إن التساؤل قد يصاغ بشكل يترك الذهن حائرا في بحر الشك في قوة الله على التدخل في الظروف الإنسانية، أو على أحسن الأحوال يحتار الواحد إن كان الله يهتم بالإنسان والخليقة. هذه الشكوك والمخاوف تأتي في طريقنا عندما يحل الظلم والجور والسلب والنهب، عندما نرى القوية يأكل الضعيف، وغيرها من المظاهر السائدة في المجتمع، ونراها عندما تنقل إلينا آلات التصوير مناظر المجاعة والعوز والموت، أو مناظر الدمار الناتج عن الأوبئة كالجراد أو الحروب أو الزلازل، فنقول: أين الله؟ وهل هو عاجز عن أن يتدخل، أو أنه غير مهتم بما يجري على الساحة الإنسانية؟ هذا المقطع يلقي ضوءا كاشفا على هذه التساؤلات. فهل المسيح الذي لم يقف أمامه عائق أو مانع من أي نوع، فهو يقف عاجزا عن أن يؤتي قوة واحدة؟ فلماذا؟ هل ضاعت منه قوته؟ لكن لا مستمعي، انظر إلى المجتمع في مدينة الناصرة، فهو يصور مجتمعنا العالمي اليوم، وهو مجتمع لا إيماني، مجتمع لا يؤمن إلا بالمحسوس والملموس. كانت بيئة الناصرة أو مجتمعها من أكثر المجتمعات فسادا في فلسطين، ومع هذا المنظر نشأت وترعرعت مبادئ الاكتفاء البشري من اعتماد على الثروة وإشباع للغرائز المادية والجسدية، حتى صار كل ما يقع خارج عالم المحسوس مجهولا وغير موضوع تصديق وثقة، وهي صورة عالمنا اليوم. وكما عجز المسيح عن أن يؤتي قوة واحدة وعدم الإيمان هو الذي منعه، هكذا الروح الإلحادية والاكتفاء البشري وانصباب الأنظار نحو الإنسان تجعل الله غير قادر على أن يتدخل بشكل فاعل في حياة البشر. كيف تريد الله أن يتدخل وأنت تعتمد على الذكاء البشري في صحتك ومرضك، وعلى الجهاز الاقتصادي في غناك وفي فقرك، وعلى النظام السياسي في حربك وسلامك؟ الله أصبح خارج حياة الإنسان، وإن كان الإنسان قد اختار أن يخرجه فهو لن يفرض نفسه بالقوة، ولكنه أيضا سيحتجب وتحتجب قوته، فيكون ضلال الإنسان ضلالا أكيدا. ثم أخذ يطوف في القرى المحيطة يعلم، وهذا درس مفيد لخدام الرب اليوم. فالبعض يحبون خدمة المدن الكبيرة فقط، ولا يأبهون بالقرى الصغيرة المحتاجة لوجودهم، ويهتمون بالجموع الكبيرة لتسمعهم. يجب أن نتعلم من هذا الإله العظيم طريقة الخدمة الصحيحة. يحكى عن خادم دعي للوعظ في إحدى الكنائس. كان الجو ماطرا جدا في ذلك المساء، ولم يحضر الاجتماع سوى 25 شخصا، فمال راعي الكنيسة إلى الواعظ وهمس في أذنيه معتذرا، فأجاب هذا الواعظ المتواضع: لم يكن في مدرسة الرب إلا 12 تلميذا، من أنا حتى أطلب أكثر من الرب؟ الآن يرسل تلاميذه بنفس رسالة التوبة التي كان يكرز بها، أرسلهم 2 2، وأعطاهم سلطانا، وأوصاهم أن لا يحملوا شيئا للطريق غير عصا فقط، لا مزودا ولا خبزا ولا نحاسا في المنطقة. لماذا هذه الوصية؟ هذا ليدل على مدى الحالة الطارئة وتأخر الوقت وأهمية المهمة واعتمادهم الكلي على الله. كانت رحلة هامة بالنسبة للرسل، وتذكر أن النور يخلق المسؤولية. رفض الله كان يجلب الدينونة، وهو الأمر الحاصل في يومنا هذا. كرزوا برسالة التوبة، والعجائب أيدت الرسالة. انتشرت أخبار يسوع في كل المنطقة حتى إنها وصلت لهيرودس، وسنرى الآن ماذا كان رد فعله. تفضلي يا ميسون واقرأي لنا 3 أعداد فقط من الأصحاح 6 من مرقس، من 14 وحتى 16.
فسمع هيرودس الملك لأن اسمه صار مشهورا، وقال: إن يوحنا المعمدان قام من الأموات، ولذلك تعمل به القوات. قال آخرون إنه إيليا، وقال آخرون إنه نبي أو كأحد الأنبياء. ولكن لما سمع هيرودس قال: هذا هو يوحنا الذي قطعت أنا رأسه، إنه قام من الأموات.
كان هناك خلط كبير حول هوية المسيح في تلك الأيام، ونستطيع أن نفهم رد فعل هيرودس، لا سيما وأنه كان قد قتل المعمدان ليس قبل هذا بكثير. حاله حال الكثيرين اليوم، حيث تختلط الآراء وتتعدد حول شخص المسيح. كان المعمدان يوبخ الخطية بلا تردد، وهذا جلب عليه حنقة هيرودية التي سعت إلى قتله. هل أعاقت هذه المرأة هيرودس من التحول إلى الله؟ أظن ذلك. بعدما سر هيرودس من رقص الإبنة، أعطاها شيكا على بياض لتملأه كما تشاء. أما الأم فقد كانت مستعدة لهذه المكيدة، وقد لقنت ابنتها كما ينبغي وأرضعتها من سمها المميت. الضعف الآخر لهيرودس هو خوفه من كلام الناس. كانت لديه مفاهيم مغلوطة حول القسم. لقد ارتكب جريمة مع سبق الإصرار. هذه هي قصة الملك العبد، ملك على الناس ولكن عبد للشهوة. إذا شئت هي قصة كل منا، نحن الذين نعتبر نفوسنا مستقلين مالكين حياتنا. نحن أيضا كثيرا ما نكون عبيدا لشهواتنا، نبيع حتى الثوب الذي علينا، كما قدم هو نصف المملكة ثمنا لإشباع رغبات الجسد، ونتنازل عن الحق ونغتال صوته لكي نشبع غرائزنا. إذن لنحكم لا على هيرودس بل على نفوسنا أولا. يعود الآن مرقس إلى سرد خدمة المسيح، ويقدم التلاميذ الآن تقاريرهم. نواصل القراءة من العدد 30 من أصحاح تأملنا 6 في مرقس.
واجتمع الرسل إلى يسوع وأخبروه بكل شيء، كل ما فعلوا وكل ما علموا، فقال لهم: تعالوا أنتم منفردين إلى موضع خلاء واستريحوا قليلا، لأن القادمين والذاهبين كانوا كثيرين ولم تتيسر لهم فرصة للأكل. فمضوا في السفينة إلى موضع خلاء منفردين، فرآهم الجموع منطلقين وعرفه كثيرون، فتراكضوا إلى هناك من جميع المدن مشاة وسبقوهم واجتمعوا إليه. فلما خرج يسوع رأى جمعا كثيرا فتحنن عليهم، إذ كانوا كخراف لا راعي لها، فابتدأ يعلمهم كثيرا. وبعد ساعات كثيرة تقدم إليه تلاميذه قائلين: الموضع خلاء والوقت مضى، اصرفهم لكي يمضوا إلى الضياع والقرى حوالينا ويبتاعوا لهم خبزا، لأن ليس عندهم ما يأكلون. فأجاب وقال لهم: أعطوهم أنتم ليأكلوا. فقالوا له: أنمضي ونبتاع خبزا ب200 دينار ونعطيهم ليأكلوا؟ فقال لهم: كم رغيفا عندكم؟ اذهبوا وانظروا. ولما علموا قالوا: 5 وسمكتان. فأمرهم أن يجعلوا الجميع يتكئون رفاقا رفاقا على العشب الأخضر، فاتكوا صفوفا صفوفا 100 150 50. فأخذ الأرغفة 5 والسمكتين ورفع نظره نحو السماء وبارك، ثم كسر الأرغفة وأعطى تلاميذه ليقدموا إليهم، وقسم السمكتين للجميع، فأكل الجميع وشبعوا. ثم رفعوا من الكسر 12 قفة مملوءة ومن السمك، وكان الذين أكلوا من الأرغفة نحو 5000 رجل.
من المستحيل علينا أن نفهم مستمعي كم كان الرب مشغولا وكم كانت المتطلبات عليه كثيرة. كان يضطر للانسحاب إلى مكان خلاء ليرتاح ويدع تلاميذه يرتاحون، ولكن كان صعبا جدا إيجاد مكان للخلوة، فقد تجمهر الناس عند بحر الجليل ليتقابلوا مع يسوع، ويسوع كالعادة يتحنن عليهم. كانوا كالخراف بالنسبة له، وهو وحده الراعي الصالح، ولهذا أطعمهم، قام بتسديد احتياجاتهم الروحية بتعليمه إياهم، والآن يقوم بتسديد حاجاتهم الزمنية بإطعامهم. أعطوهم أنتم ليأكلوا، فقالوا له: أنمضي ونبتاع خبزا ب200 دينار ونعطيهم ليأكلوا؟ يأمرهم أن يعملوا عملا مستحيلا، وهذا كان درسا لهم، أن الرب يأمر بالمستحيل. لماذا؟ ليقوم هو بالعمل، ليقوم هو بالعمل بنفسه. وهكذا يقدم رب المجد وليمة هائلة من السمك والخبز للآلاف. الخالق الذي صنع السمك في البداية وسمح بنمو القمح، الآن بكلمته يخلق الطعام للجموع مجدا لله. نقرأ الآن من الفصل السادس من مرقس الآيات من 45 إلى 53.
وللوقت ألزم تلاميذه أن يدخلوا السفينة ويسبقوا إلى العبر إلى بيت صيدا حتى يكون قد صرف الجمع، وبعدما ودعهم مضى إلى الجبل ليصلي. ولما صار المساء كانت السفينة في وسط البحر وهو على البر وحده، ورآهم معذبين في الجذف لأن الريح كانت ضدهم، ونحو الهزيع الرابع من الليل أتاهم ماشيا على البحر وأراد أن يتجاوزهم، فلما رأوه ماشيا على البحر ظنوه خيالا فصرخوا لأن الجميع رأوه واضطربوا. فللوقت كلمهم وقال لهم: ثقوا، أنا هو، لا تخافوا. فصعد إليهم إلى السفينة فسكنت الريح، فبهتوا وتعجبوا في أنفسهم جدا إلى الغاية، لأنهم لم يفهموا بالأرغفة إذ كانت قلوبهم غليظة. فلما عبروا جاءوا إلى أرض جني سارت وأرسوا.
السبب لعجلته هذه مذكور في إنجيل يوحنا، لقد حاولوا أن يتوجوه ملكا. لا نجد هنا تسجيلا لبطرس يمشي على الماء، وتذكر أن مرقس أخذ معلوماته من بطرس، ولربما أغفل عن ذكر الحادثة عمدا، وهي مسجلة لنا في إنجيل متى. أود أن ألفت انتباهك إلى العدد 48، يقول: كان التلاميذ معذبين في الجدف يصرخون. لقد اختلطت قطرات عرقهم بأمواج البحر المتلاطمة التي كانت تنصب عليهم من كل اتجاه. أنا لا أعرف موضعك اليوم مستمعي، قد تكون في بقعة صعبة، قد تكون جالسا لوحدك معذبا في الظلام، قد تكون في مواجهة مع تجربة عاصفة ومشاكلك أكبر من أن تحتمل. لربما تسبح في بحر هاجت أمواجه وماجت بعد أن تحطمت سفينتك. إذا كنت كذلك فلدي أخبار سارة لك. رآهم معذبين، يسوع يراك ويعرف عذابك، وليس هذا فقط بل ويسمع صراخك. لما لا تأتي إليه وتسلم أمرك بين يديه؟ هذا ما نحتاج أن نعمله في وقت الظلمة. رآهم معذبين، وبالمناسبة مرقس فقط يسجل لنا هذه العبارة. بعد ذلك نجده يتحرك إليهم ويدخل السفينة، وكم كانت دهشتهم. في ختام هذا الأصحاح نرى يسوع يذهب إلى أرض جني سارت. تقول العبارة الأخيرة من أصحاح تأملنا: وكل من لمسه شفي. أخي، كيف تلمسه في هذا اليوم؟ بالصراخ إليه؟ لمن تصرخ عندما تهتز أساسات بيتك بفعل هزة أرضية؟ لمن تصرخ عندما تهب العواصف على بيتك، عواصف الموت والفراق، وتهتز أرضية العائلة. إن المسيح لم يرد أحدا ناجاه أو طلبه أو صرخ إليه، بل هو يراه معذبا فيأتي إليه. وإن لم تقدر أن تلمسه لأنه غير موجود معنا في الجسد، فاصرخ إليه حتى يلمسك هو جسدا ونفسا وروحا، واختبر في جسدك قوته الخارقة. ولإلهنا كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد. آمين.